الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إصرار صهيوني على مسيرة الأعلى، المقاومة تؤكد استعدادها للرد، ودعوات لشد الرحال الأقصى والنفير العام. بعد انتخاب بنت الفصائل تؤكد أن العلاقة مع المحتل ستبقى محكومة بالاشتباك حتى انتزاع كل الحقوق. 5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، ومحكمة الاحتلال تؤجل تثبيت الاعتقال الإداري للشيخ خضر عدنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث كثفت قوات الاحتلال صباح الاثنين من تواجدها العسكري في مدينة القدس استعدادا لما يسمى بمسيرة الأعلام التي يعتزم المستوطنون تنفيذها الثلاثاء. وقالت صحيفة معرفة العبرية إن هناك مخاوف من وقوع مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين، مضيفة أنه سيتم نشر عناصر شرطة بشكل علني وسري على طول خط المسيرة، وخاصة في منطقة رأس العمود. من جانبها، دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية لانتفاضة ويوم غضب في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل تزامنا مع موعد المسيرة الصهيونية. التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
قبل بدء جريمة الاحتلال الجديدة، وهي تنفيذ ما يطلق عليه مسيرة الأعلام في القدس، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عززت شرطة الاحتلال قواتها في القدس ومحيط البلدة القديمة استعداداً للمسيرة التي يعتزم المستوطنون تنفيذها غداً الثلاثاء. صحيفة معريف العبرية ذكرت أن هناك مخاوف من وقوع مواجهات عنيفة بين عناصر اليمين الصهيوني والفلسطينيين، وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم نشر عناصر شرطة بشكل علني وسري على طول خط المسيرة، وبخاصة في منطقة باب العمود. وكانت شرطة الاحتلال وافقت على السماح بإجراء المسيرة الثلاثاء بعد تعديل مسارها إذ ستسير في شوارع البلدة القديمة من القدس وصولا إلى حائط البراق عبر حي النصارى والحي اليهودي. من جهتها أطلقت فعاليات شعبية ووطنية ونشطاء دعوات إلى شد الرحال لمدينة القدس والتصدي للمستوطنين. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية عن اعتبار الثلاثاء يوم غضب شعبي في كل فلسطين، ومسرحا للتصدي لمحاولة المستوطنين الاعتداء على المقدسات. كما دعت الأجنحة العسكرية للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية إلى إعلان الاستنفار والاستعداد لحماية القدس والمسجد الأقصى.
هذا ودعت حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والنفير العام الثلاثاء لمواجهة أي مساس بالمقدسات فيما تسمى بمسيرة العلامة الصهيونية. وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان لها أن الشعب الفلسطيني موحد في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وهو مستعد في كل وقت للمواجهة الشاملة، مؤكدة استعداد المقاومة الفلسطينية في كل مكان وجاهزيتها لمواجهة أي عدوان والرد عليه بكل قوة وثبات. بدوره اعتبر القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن المقاومة الفلسطينية تجاوزت مرحلة السكون واستيعاب جرائم الاحتلال إلى مرحلة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر والاستعداد للرد على أي اعتداء إرهابي بأي صورة من الصور من قبل مسيرة الأعلام الصهيونية. وحول إصرار الاحتلال على مسيرة الأعلام يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل:
حاول يائس من العدو الصهيوني ترميم عجزه الذي لم يستطع أن يمثله سابقا بهذه المسيرة، مسيرة الأعلام الصهيونية والتي نعتبرها استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين. نحن على يقين بأن إذا قام المتطرفون الصهاينة بهذه المسيرة لن يمر هذا اليوم مرور الكرام، ونحن نطالب الشباب السائر في الضفة الغربية بأن يشعلوا الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين، فالتأكيد على أن القدس والأقصى خط أحمر لا نسمح أبدا بجوله أبدا، على أن القدس قدسنا والأقصى أقصانا، وأن هذه المسيرة يجب أن لا تتم. ونؤكد بأن المقاومة التي أبدعت في معركة القدس واستطاعت أن توقف هذه العدوانات المستمرة على المدينة الأقصى والقدس لا يمكن أن تعود ثانية. المقاومة استطاعت أن تثبت قواعد الاشتباك مع الصهيوني، لذا نريد هذا التكامل أن نراه غدا إذا أقدمت العصابات الصهيونية على مثل هذه المسيرة، وأن ينتفض شعبنا في كل أمان متواجده. يجب أن يكون يوم غد ويوم غضب الشعب الفلسطيني.
يؤكد المراقبون الصهاينة أن الطريق أمام حكومة نفتالي بنت لا يكون مفروشا بالورود، بل تنتظرها أيام صعبة في ظل إصرار نتنياهو على العمل بكل الوسائل لإسقاطها عند أول فرصة. كما يرى المراقبون أن مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس تعد من أصعب التحديات أمام بنت. تفاصيل في تقرير الزميل علي مرتضى.
تحديات كبرى تواجه حكومة نفتالي بنت التي تمت المصادقة عليها في الكنيست لتنطلق وسط حقل من الألغام والقنابل الموقوتة التي ورثتها عن حكومة نتنياهو، أو تلك التي زرعها الأخير لتنفجر في وجهها وتصبح مادة للانتقاص من قدرتها على مواجهة التحديات.
نتحدث عن حدث على بنت أن يواجهه وهو مسيرة الأعلام، حيث كان قرار وزير الدفاع أنه يجب القيام بهذه المسيرة، لكن ليس من باب العمود ولا قرب الحي الإسلامي، إنما يجب تحويل مسارها، وهذا سيمثل تحديا لنفتالي بنت، حيث سيقول اليمين لقد خضع بنت في اليوم الأول في منصبه.
الأوساط الداعمة لحكومة نفتالي بنت أعربت عن خشيتها من أن ينجح نتنياهو عبر استفزاز مكوناتها في جرها إلى معركة داخلية تمهيدا لتفتيتها والعودة إلى رئاسة الحكومة.
إذا كان كل من بنت ولابيد يريد تحقيق الرؤية المختلفة لحزبه وفق ما ذهب إليه في الانتخابات، فإن هذه الحكومة ستنفجر خلال أسبوع.
أوساط المعارضة الصهيونية وعدت بتحويل حياة الحكومة الجديدة إلى جحيم، متوعدة بأنها ستكون لها بالمرصاد وستخوض قتالا شرسا وعنيفا من أجل إسقاطها.
أكدت الفصائل الفلسطينية أنها لا تعول على المتغيرات داخل المشهد السياسي داخل الكيان بعد الإطاحة ببنيامين نتنياهو وانتخاب نفتالي بنت رئيسا لحكومة الاحتلال. الفصائل أكدت أن العلاقة مع المحتل ستبقى محكومة بالاشتباك حتى انتزاع كل الحقوق. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل عماد النتشة.
لا رهان فلسطينيا على التحولات داخل المشهد الإسرائيلي بعد الإطاحة ببنيامين نتنياهو وفوز تحالف بنت لبيد في ظل استمرار الجنوح صوب المزيد من التطرف تجاه الفلسطينيين. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن لا فرق بين الأسماء الإسرائيلية الممسكة بالقرار السياسي، فالمعركة ستبقى قائمة مع هذا الاحتلال المغتصب للأرض، وأن العلاقة ستحكمها دوما المقاومة.
بنت ولبيد هم تماما كنتنياهو أعداء لشعبنا الفلسطيني، سارقين لأرضنا، محتلين لأرضنا، لذلك نحن سنمضي في جهادنا حتى تحرير القدس وتحرير كل فلسطين.
حركة حماس هي الأخرى أكدت أنها لا تعول على أي تغيير داخل حكومات الاحتلال المتعاقبة التي لم تحمل معها سوى المزيد من الاستيطان والقتل، داعية إلى صياغة برنامج فلسطيني وحدوي لمواجهة التحديات التي يفرضها هذا التغيير. مستوطن على رأس حكومة الاحتلال من عتاة اليمين ومن دعاة الضم والاستيطان يقود تركيبة سياسية متناقضة، تطورات داخلية تشي بحسب المتابعين بمزيد من التعقيدات التي تحمل معها بذور المواجهة.
لا نتوقع من هذه الحكومة أن يكون لها أي تقدم جيد في الملف الفلسطيني، بل المتوقع أن يكون هناك الكثير من المواجهات والكثير من الصعوبات أمام هذه الحكومة.
السباق نحو التطرف والعنصرية والمزايدة على حساب الدم الفلسطيني هي السمات التي تحكم ساسة الكيان الذين يثبتون يوما بعد آخر أنهم ليسوا بوارد التخلي عنها.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات تابعة لمصلحة سجون الاحتلال اقتحمت القسم رقم 4 في سجن جلبوع وأجرت حملة تفتيش وقمع واسعة في السجن. واستنكرت الهيئة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات من اقتحامات وحشية من قبل إدارة مصلحة السجون من أجل التضييق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم. ومساء الأحد اقتحمت قوات وحدة تابعة لجيش الاحتلال مدججة بالأسلحة والهروات والكلاب البوليسية القسم رقم 12 في سجن عوفر، ونقلت جميع الأسرى من القسم إلى قسم رقم 18. يواصل أسرى إضرابهم المفتوح للطعام لمدد متفاوتة ضد اعتقالهم الإداري التعسفي، لاسيما الأسيرة الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما بظروف اعتقالية خطيرة ومقلقة للغاية. وفي سياق متصل أجلت محكمة الاحتلال جلسة النظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق الشيخ خضر عدنان إلى 20 من الشهر الجاري بعد إصدارها أمرا باعتقاله إداريا لمدة شهر في ظل مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 16 على التوالي احتجاجا على اعتقاله. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
تواصل محكمة الاحتلال الإسرائيلي سياسة التأجيل النظري في قضية الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان، فالجلسة التي كانت مقررة للنظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحقه تم تأجيلها أيضا إلى 20 من شهر حزيران يونيو الجاري. وبالتزامن مع الجلسة نفذت عائلة الشيخ عدنان ورفيق دربه الأسير المحرر ماهر الأخرس وقفة تضامنية أمام معتقل عوفر. زوجة الشيخ عدنان التي أكدت خبر التأجيل أفادت بأن الشيخ يعاني ظروف اعتقال صعبة وأن الاحتلال يتعمد إخضاعه لجلسات تحقيق متتالية للنيل من عزيمته.
موجود في معتقل الجلمة يتعرض للتحقيق بين الحين والآخر، أكثر من جلسة تحقيق تم إخراج الشيخ لها والتنكيل به، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال الصعبة التي يعاني منها داخل هذا المعتقل واستمرار الضغط عليه داخل تحقيق الجلمة من أجل النيل من عزيمته من أجل الحيلولة دون استمرار إضرابه عن الطعام.
ورغم ظروف الاعتقال السيئة أكد الأسير المحرر ماهر الأخرس أن الشيخ عدنان مستمر في إضرابه حتى نيل الحرية.
علينا تحدي الاحتلال ورفض هذا الاحتلال وعدم الاعتراف بمحاكمه وعدم الاعتراف بكينونته على أرضنا. هذا ما علمنا إياه الشيخ خضر عدنان، الصلب القوي الذي لا يعرف هزيمة.
معركة كرس مفهومها الأسير الشيخ خضر عدنان وانتزع من خلالها قرار حريته وانتصاره على سجانه أكثر من مرة، وها هو اليوم يؤكد مجددا أن لا تنازل عن الحرية والكرامة.
نظمت مؤسسة شهيد فلسطين الإيرانية بالتعاون مع جمعية الأنصار الخيرية في قطاع غزة حفلا لتكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس البطولية. وأعلنت الجهات المنظمة باسم الجمهورية الإسلامية في إيران عن توزيع مكرمة مالية لأهالي شهداء معركة سيف القدس. وأعرب نافذ العرج مدير جمعية الأنصار الخيرية عن شكره للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وجيشه وبرلمانه لدعم الشعب الفلسطيني، مستذكرا الشهيد قاسم سليماني قائد لواء القدس الداعم للقضية الفلسطينية. وحول هذا الحفل لتكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس الذي تم بالتعاون مع منظمة شهيد فلسطين الإيرانية وجمعية الأنصار الخيرية في قطاع غزة، نستمع إلى تقرير الزميل يوسف حمدان.
تكريم شهداء معركة سيف القدس جاء هذه المرة من الجمهورية الإسلامية في إيران عبر مؤسسة الأنصار الخيرية. نحو 250 عائلة تلقوا مبالغ مالية تساعدهم على العيش بكرامة، إضافة إلى شهادة تكريم.
هذا التكريم يعني لنا شيء كثير، يعني لنا المقاومة والتمسك في المقاومة والتمسك في الدور الإيراني الذي دعم هذه المقاومة دعما كثيرا.
وشاركت فصائل المقاومة الفلسطينية في الاحتفال الذي يأتي في ظل الدعم المتواصل من الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه.
هذا ما عهدناه على الجمهورية الإسلامية في إيران، أنها دائما داعمة بشكل كبير جدا للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، وهي تؤكد دعمها لعوائل الشهداء في معركة سيف القدس، مما يؤكد تواصل القيادة الإيرانية مع الشعب الفلسطيني ومع شهدائه وجرحاه وأسره.
وترعى الجمهورية الإسلامية في إيران الآلاف من عوائل الشهداء في غزة والضفة بشكل دوري عبر جمعية الأنصار ومؤسسة الشهيد، فيما خصص هذا التكريم فقط لشهداء معركة سيف القدس.
يأتي هذا الاحتفال ضمن تكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس، هذه المعركة التي صمدت فيها المقاومة الفلسطينية ومن خلفها الشعب الفلسطيني حاضن المقاومة. تأتي هذه الفعالية من أجل تكريم عوائل الشهداء وتقديم مكرمة مقدمة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويتواصل دعم الجمهورية الإسلامية لأهالي غزة وصولا لتكريم شهداء معركة سيف القدس، تكريم تؤكد الجمهورية الإسلامية من خلاله وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني خاصة أهالي الشهداء.
وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. إصرار صهيوني على مسيرة الأعلام، المقاومة تؤكد استعدادها للرد ودعوات لشد الرحال الأقصى والنفير العام. بعد انتخاب بنت الفصائل تؤكد أن العلاقة مع المحتل ستبقى محكومة بالاشتباك حتى انتزاع كل الحقوق. 5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ومحكمة الاحتلال تؤجل تثبيت الاعتقال الإداري للشيخ خضر عدنان. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستهل برنامجنا اليوم، برنامج فلسطين اليوم، محورنا الأساسي هو الكيان بين عنوان التغيير وصاعق التفجير. وأولى محطاتنا في هذا البرنامج فقرة النداء غزة. نعم مستمعينا الكرام، إلى فقرة النداء غزة والزميلة علياء صالح.
نداء غزة
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أدى قرار الاحتلال وقف المعاملات البريدية بين غزة والضفة الغربية بسبب إغلاق الحواجز إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والحياتية للمواطنين الراغبين في إصدار وثائق سفر لازمة لتنقلهم وسفرهم. إجراءات الاحتلال اعتبرتها شركات السياحة والسفر في غزة إمعانا في الإجراءات العقابية والحصار وتدمير كل مقومات الحياة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لا يتحكم الاحتلال في مفاسد الحياة الاقتصادية والسياسية للفلسطينيين فحسب، بل يطال الأمر هذه المرة مصالح المواطنين ومعاملاتهم الرسمية من خلال الإبقاء على الحواجز التي تقطع أوصال الأرض موصدة أمام حاجة المواطنين للسفر والتنقل والعلاج. منع الاحتلال إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية والطرود البريدية بين غزة ورام الله يفاقم الأوضاع الإنسانية ويكبد أصحاب هذه المكاتب السياحية خسائر فادحة.
من يوم تقريبا 10/5 إلى تاريخ اليوم لم يخرج من غزة، من قطاع غزة المكلوم المنكوب المحاصر، جواز سفر اتجاه رام الله وزارة الداخلية أو العكس من وزارة الداخلية في رام الله إلى قطاع غزة، وذلك بسبب أن الاحتلال المتغطرس، الاحتلال الهمجي، هو الآن يوقف البريد، شحنات البريد، وهذا الأمر يؤدي إلى آلاف من المعاناة.
هذا المواطن يسابق الزمن من أجل استخراج وثيقة سفر لوالده للعلاج خارج القطاع. الوقت بالنسبة له يشكل عامل الحسم للوضع الصحي الذي يمكن أن يؤول إليه كلما تأخرت هذه المعاملات في أروقة الأمن الإسرائيلي وعلى المعابر.
بالنسبة للوالد مريض وبحاجة لتحويله للخارج، فبطريقة أخرى صحنا أنه يطلع مع الوفد الأردني على الأردن في مستشفى الحسيني، فإحنا الآن بحاجة لجواز السفر لإله وللوالدة ولل يعني المرافق اللي بدي يطلع معاه. فجينا نعمل الجواز، تفاجأنا أنه فيش بريد تواصل بين الضفة وغزة، فهذا بالنسبة لنا مشكلة. لو صح سفر بكرة بعد في أي لحظة مش هيكون معايا جواز سفر، هيؤجل إيش السفر للوالد.
الصراع الذي يخوضه المواطن في غزة من أجل انتزاع حقه في السفر والتنقل جراء تحكم الاحتلال في المنافذ وفي ظل الانقسام يعكس أحد أوجه المعاناة التي يوظفها الاحتلال للإمعان في الإجراءات العقابية وتضييق الخناق.
المرضى حتى مش قادرين يطلعوا على الضفة أو على برا يتعالجوا، فطبعا هذا موقف مش كويس بالمرة، وكله يعني بيرجع بعرفش لإيش يعني، بس إنه لازم يعني يشوفوا حل في الموقف هذا، لأن إحنا إلنا كم سنة إحنا محاصرين، بنطلع بطلعان الروح، بنعمل معاملاتنا بطلعان الروح.
هذا مستقبله على المحك وآخر حياته مهددة. هذا هو المشهد الذي يسعى الاحتلال إلى تأبيده هنا في محاولة لإذلال الفلسطينيين بعد فشله في كسر إرادتهم.
نشكر الزميل عماد النتشة. وعن قرار الاحتلال وقف المعاملات البريدية بين القطاع والضفة الغربية وتداعيات ذلك على المواطنين الفلسطينيين، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الحقوقي ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زغوت. نستمع معا.
سيد سمير، من الزاوية القانونية كيف ينظر إلى قرار الاحتلال منع المعاملات البريدية وهي حاجة ملحة بالنسبة للمواطنين في غزة؟
يعني هذا يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني. أصلا موضوع التصاريح كله، نظام التصاريح الذي أنشأته سلطات الاحتلال، هو يخالف بشكل واضح وصريح القانون الدولي الإنساني. نحن في كان الأرض المحتلة لهم الحق في حرية الحركة والتنقل داخل الأراضي المحتلة. يعني كل نظام التصاريح، كل نظام حتى البريد الداخلي، المراسلات بين وزارة الداخلية وبين مكاتب السياحة والسفر، هذا كله انشئ كضرب من ضروب التكيف مع الانتهاك الأصيل، وهو حرمان سكان قطاع غزة من حقهم في التنقل والسفر داخل الأراضي المحتلة نفسها ومن الأراضي المحتلة إلى خارجها والعكس صحيح. نحن نتحدث عن تحلل كامل لقوات الاحتلال من أبسط التزام قانوني، وكل انتهاك من هذه الانتهاكات في الوقت الذي يمثل تحللا من التزام أصيل هو يشكل انتهاك جسيم أو ما يعرف بجريمة الحرب، لأنه اليوم لا زالت سلطات الاحتلال تغلق المعابر سواء للأفراد أو للبضائع، يعني باستثناءات طفيفة بعد العدوان وتحت الضغط، يعني رضخ سلطات الاحتلال لإعادة السماح لمرضى السرطان بالمرور عبر معبر بيت حنون أو حاجز بيت حنون إيرز إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أثناء العدوان وبعد العدوان كان حتى هذا ممنوع، يعني كان الإنسان يموت لأنه لا يستطيع أن يصل إلى المستشفى بسبب هذا الانتهاك الجسيم الواضح المنظم يصمت المجتمع الدولي عنه، والمجتمع الدولي دائما يطالب غزة والمقاومة في غزة بأن تصمت، بأن لا تتخذ أي موقفا، بأن لا تتحرك، بأن لا تحاول الدفاع عن السكان المدنيين. والأصل أنه هذا المجتمع الدولي، هذه الدول التي تدعي الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان حول العالم، أن تتحرك من تلقاء نفسها.
طيب سيد سمير، هناك حصار خانق، كل مناحي الحياة تعيش تحت وطأة هذا الحصار، كيف يمكن تسليط الضوء أكثر على هذه المسألة، مسألة منع المعاملات البريدية؟
يعني أنا أعتقد أن يوميا هناك نشاط سواء بيان أو تقرير أو اجتماع أو لقاء في محاولة الضغط على آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحرك والضغط على سلطات الاحتلال، لكن أنا أعتقد أن هذا سيشكل زادا لمزيد من تصعيد الأمور، لأنه الفلسطينيين أنا أعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة عدم التسامح مع خاصة في غزة، عدم التسامح مع كل هذه الإجراءات، وأنا أعتقد أن هذا سيفجر الصراع العنيف مرة أخرى سواء بإرباك ليلي أو حتى بإطلاق صواريخ، لأنه لا يمكن أن يقبل الإنسان أن يموت ببطء. يعني أثر منع البريد على الحق الإنسان في الحياة، يعني إنسان يريد أن يخرج يغادر من قطاع غزة للوصول إلى مستشفى في الأردن لا يستطيع بسبب عدم تمكنه من الحصول على جواز السفر، لأنه دولة الاحتلال تمنع وصول البريد، وربما هذا من أبسط الانتهاكات. يعني هناك يعني انتهاكات تعد ولا تحصى، يعني ربما النموذج الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد تشكل حالة تطبيقية لكل انتهاك قد يخطر على بال الإنسان لحقوق الإنسان، كيف تنتهك هنا بشكل منظم، وكيف يقضي انتهاك الحق في الحركة أو انتهاك حتى الحق في تلقي البريد وإرسال الرسائل والأوراق وما إلى ذلك عبر البريد، كيف يؤثر على حق الإنسان في الحياة، على حق الإنسان في التعليم، على حق الإنسان في الصحة، على جملة حقوق الإنسان. وبالتالي أنا أعتقد أنه لو أن هناك عدالة في العالم، لو أن العالم لا يكيل بمكيالين، لو أن الدول لا تتواطأ وتعلي من مقام ومكانة مصالحها السياسية والاقتصادية لما صمتت لحظة ولا اتخذت أفعال حقيقية على الأرض تضغط بشكل جدي وحقيقي تعاقب تنهي هذه الحصانة التي تشجع دولة الاحتلال على ارتكاب ما شاءت من انتهاكات. دولة الاحتلال تشعر أنها محصنة ضد الملاحقة والمساءلة والعقاب، ذلك نحن دائما صوتنا يرتفع اليوم لإنهاء الحصانة، لإنهاء الحصانة أولا لحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما في تحقيقها، وثانيا على كل الدول التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه حان الأوان لتغادر المربع المساومة على حقوق الإنسان في هذه المنطقة.
شكرا سمير زقوط الناشط الحقوقي ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الحقوقي ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زغوت، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن معكم في برنامج فلسطين اليوم، ومحورنا لهذا اليوم الكيان بين عنوان التغيير وصاعق التفجير. نعم مستمعينا الكرام، وفي مفاصله الرئيسة، ما الذي تحمله عملية التغيير داخل الكيان على مستوى رئاسة الوزراء؟ هل وضعت عملية التغيير حدا لمستقبل نتنياهو السياسي؟ ما مدى قدرة تعامل الحكومة الجديدة مع الملفات الفلسطينية المطروحة بقوة؟ الكيان بين عنوان التغيير وصاعق التفجير. منح الكنيسة الصهيونية خلال جلسة خاصة الثقة لحكومة التغيير برئاسة حزب يمين نفتالي بنت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 على أن تكون بالتناوب بين بنت ورئيس حزب يش أتيد يائير ليبيد. وبحصول حكومة بنت ثقة الكنيسة تكون حقبة بنيامين نتنياهو انتهت بعد 12 عاما رئيسا للوزراء. هذا ولم يكن بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء يسقط من منصبه بفعل المقاومة الفلسطينية، فعلى مدار السنوات الأخيرة أسقطت حروب الاحتلال ومعاركه الخاصة عددا من الساسة الصهاينة وأنهت مشوارهم السياسي. قراءة منح كنيسة الاحتلال الثقة لحكومة بنت وعمليات التغيير في الكيان على أرضية المواجهة مع المقاومة تأتيكم في سياق الزميل منذر ربيعة.
المقاومة والصمود في قطاع غزة لعب دورا كبيرا في التغيرات السياسية في رأس الهرم الصهيوني، فلقد سقط عقب كل عدوان رئيس حكومة أو وزير حرب في معادلة جعلت كثيرين ينصحون نفتالي بنت بألا يستعجل في مواجهة غزة لأنها ستسقطه كما أسقطت سواه من قبل. في عام 2008 أقدمت حكومة الاحتلال على شن ما أسمته الرصاص المصبوب، حيث استهدفت قطاع غزة بضربة صاروخية مفاجئة أدت لاستشهاد المئات من أبناء الأجهزة الأمنية في حرب استمرت أكثر من 3 أسابيع، ثم انتهت بفشل الاحتلال وسقوط رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت وانتهاء حياته السياسية وصولا إلى السجن. وفي عام 2012 أقدم العدو الصهيوني على اغتيال أحمد الجعبري لتبدأ حرب حجارة السجيل التي انتهت بعد 8 أيام فقط بنجاح المقاومة في قصف تل أبيب انطلاقا من الأراضي الفلسطينية لأول مرة في تاريخ الكيان، ليدفع وزير حرب الاحتلال إيهود باراك الثمن ويقدم استقالته وتنتهي حياته السياسية تماما. أما في عام 2014 فقد انطلق العدو الصهيوني في حرب هي الأطول في تاريخ الصراع بعد النكبة لتستمر 51 يوما وتنتهي بسقوط وزير الحرب الصهيوني مشي علون، بينما واصلت المقاومة إعدادها وتجهيزها الذي ظهر مبهرا في الحرب الأخيرة. أما في عام 2018 فقد نجحت المقاومة في اكتشاف قوة صهيونية خاصة شرق خان يونس والاشتباك معها، مما أدى لمقتل ضابط صهيوني وكشف آليات عمل القوة الخاصة الصهيونية في ضربة غير مسبوقة للكيان، مما أدى لسقوط وزير الحرب أفيدكتور ليبرمان. أما في حرب 2021 فلقد كان سيف القدس سيفا مسلطا على رقبة نتنياهو، حيث نجح في إبعاده عن رئاسة الحكومة لأول مرة بعد 12 سنة حكم فيها الكيان، لتثبت المقاومة قدرتها المؤكدة على إسقاط كل من يعتدي على الفلسطينيين وصولا إلى إسقاط الكيان كله عما قريب.
شكرا للزميل منذر ربيعة. وعن التغيير الذي يشهده الكيان اليوم مع تولي نفتالي بنت لرئاسة الوزراء وتداعيات المواجهة مع المقاومة على مستوى الكيان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. دكتورنا نرحب بكم في برنامج فلسطين اليوم. دكتور عمر نرحب بكم في برنامج فلسطين اليوم. وسؤالنا الأول، الكيان أمام حكومة جديدة برئاسة رئيس حزب يمين نفتالي بنت، والملاحظ أن الجميع يتكلم عن انتهاء حقبة نتنياهو، ماذا في خلفية التغيير هذا؟
نعم، لا يوجد تغيير بأي نوع من سياسة إسرائيل. لماذا يوجد تغيير في سياسة دولة إسرائيل؟ لماذا؟ لأن شريانها التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا قالت أمريكا نعم لا تستطيع إسرائيل أن تقول لا، وإذا قالت أمريكا لا تستطيع إسرائيل أن تقول نعم. لذلك دولة إسرائيل دويلة ليست ذاتية وليست مستقلة، والكهرباء فيها كهرباء أمريكية، وتصبح إسرائيل بالكهرباء الأمريكية مثل أي مكنة بلا كهرباء. هذه الحقيقة لدولة إسرائيل يجب أن تكون ماثلة عند الجميع، وهذه الحقيقة لا يستطيع أحد أن يرفضها. لذلك لا تغيير في حكومات دولة إسرائيل مهما كانت، ليكود، يمينة، إسرائيل بيتنا، مستقبل جديد، مستقبل قديم، كلنا، كل هذه الأحزاب لا تستطيع أن تفعل شيئا بدون العيون الأمريكية. إذن هل يوجد تغيير في حكومات دولة إسرائيل بالرغم من هذا الصراع على رقم 61 وهو رقم الذهبي في الوصول إلى السلطة التنفيذية في دولة إسرائيل؟ الجواب لا.
نعم نعم أستاذ، عفوا دكتورنا،
لا تغيير.
عفوا دكتور، عفوا، في نقطة، في ملاحظة مهمة أشرت لها، وأنا يعني سأتناولها في سؤال التالي. ما بين ما يدور في واشنطن وما يشهده الكيان من عملية تغيير أو شبه تغيير أو تغيير مجبرين عليه، ومن خلال متابعتكم، ما التوقعات للحكومة الجديدة، خاصة وأن رئاستها ستتم بالتناوب ما بين بنت ويائير لابيد رئيس حزب يش عتيد؟ وهنا المعروف أن نتنياهو كما أعلن لم يغادر الساحة. من خلال متابعتكم، ما توقع؟
لا أريد أن أدافع عن موقفك.
ألو.
لا أريد أن أدافع عن رأيي بقوة، ولكن نفتالي بنت أضعف أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن حكومته مكونة من 8 أحزاب، وأي حزب يستطيع أن يسقط هذه الحكومة، والأيديولوجية في هذه الحكومات واضحة، في هذه الحكومة واضحة جدا. فمثلا اليسار الذي هو من ميرت ومن العمل ومن يوجد مستقبل أي لبيد، يتفقون على إقامة دولة فلسطينية على سبيل المثال، ولكن اليمين إسرائيل بيتنا ويمينة والأمل الجديد يدعون سار لا يؤمنون إلا بإسرائيل الكبرى. ولذلك الفرق ما بين اليمين في هذه الحكومة واليسار في هذه الحكومة هو من يؤمن بإنشاء دولة فلسطينية ومن لا يؤمن بتجزئة أرض دولة إسرائيل. إذن هنا اليمين واليسار، لكن اليمين واليسار بعيون نتنياهو، ومن مع نتنياهو فهو يميني ومن ضد نتنياهو فهو يساري، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الذي يشكل الحكومة دائما وأبدا هو الوصول إلى 61 عضوا من أعضاء الكنيسة الإسرائيلية البالغة 120. إذن المسألة هنا لا يوجد تغيير في حكومات إسرائيل مهما كانت. فمثلا إذا قالت أمريكا لنفتالي بنت لا للاستيطان، لا يستطيع نفتالي بنت أن يقول نعم للاستيطان. وإذا قالت أمريكا نعم للانتحار، لا تستطيع إسرائيل أن تقول لا. وإذا قالت أمريكا نعم للعاصمة أن تكون بالقدس الشرقية، فلا يستطيع لا النظام العربي ولا النظام الإقليمي أن يقول لا، بدليل التنفيذ وعدم التنفيذ. إذن هذه الحقيقة هي أساس تشكيل حكومات دولة إسرائيل، وهذه الحقيقة يجب أن تكرس في ثقافتنا، لأن الوضع الإقليمي وبخاصة بالشرق الأوسط ليس بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.
نعم أستاذ.
نعم أستاذ.
نعم أستاذ عمر. عفواً أستاذ عمر.
السياسية والمجلس الأمن والهيئات والاتفاقات هنا أو هناك.
عفواً أستاذ عمر. عفواً طبع. في نقطة أتابعها، النقطة هنا أريد أن أتابعها معك. تتناولها وتركز عليها، هي مسألة الهيمنة الأمريكية على الموضوع بالرغم من كل الظروف، بضغط أمريكي أو بغير ذلك. هل وحدها التناقضات داخل الكيان هي التي دفعت إلى ما نراه اليوم على صعيد الكنيسة، أم أن المواجهة مع الفلسطينيين مؤخرا كان لها دور أيضا؟
الآن المواجهة رقم 14 الذي حدثت منذ 11 يوما من الشهر الحالي.
ألو معك أنا. أوكي، عفوا هناك خطأ مستمعين الكرام، هناك خطأ، نعتذر لكم عن هذا الخطأ، عودة إليكم مستمعين الكرام. نعم يبدو أن هناك قطع في الاتصال، سنعود الاتصال مع الدكتور عمر. نعم مستمعين الكرام، نعتذر لكم عن هذا الخطأ الفني، بصراحة هناك قطع في الاتصالات ولا يمكن معادة الاتصال مع الدكتور عمر الجعارة. ملخص ما تناوله الدكتور عمر في حديثه حول الكيان بين عنوان التغيير وصاعق التفجير، قال ما قاله الدكتور عمر وتم التركيز عليه أن هناك هيمنة أمريكية في أي عملية تغيير على صعيد الكيان، وما شاهدناه البارحة من جمع للأصوات على صعيد الكنيسة وإعطاء الثقة من قبل أعضاء الكنيسة لنفتالي بنت زعيم حزب يمينة، قال بالحرف الواحد الدكتور عمر أن ما شاهدناه هو عملية تغيير مفروضة فرضا على الكيان من خلال المواقف المتناقضة على صعيد البيت الأبيض وصعيد حكومة نتنياهو أو الحكومة التي كان يرأسها نتنياهو، وهنا فرضت عملية التغيير على صعيد الكنيسة وتم التصويت يعني التكتل النيابي الذي يشكله حزب يمينة بقيادة نفتالي بنت ورئيس ويائير لبيد الذي يرأس يش عديد، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب التي تجمعت مع هذا التحالف لمواجهة نتنياهو. وبالطبع الكل يخاف من عودة نتنياهو للساحة الذي هدد مجددا بالعودة إلى سدة رئاسة الوزراء. نعم مستمعين الكرام، هذا ما خلص إليه الدكتور عمر أجعارة في حديثه لمحورنا الكيان بين عنوان التغيير وصاعق التفجير. محطتنا التالية مستمعين الكرام ننتقل إليكم مع الشهداء، فقرة مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية.
مع الشهداء.
الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
تعرف عليكي؟
أنا شامة البريم، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان يعني من صغر متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، هو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال؟
وسام عمود البيت كان عندنا، أي إيش ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو مش قادر أوصف لك إيش كان، يعني هو اللي بناخد شور في كل إيش، لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح حد يستشير فيه بيقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت اتصوب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني، كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض كان حالته خطرة، قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى، الحمد لله.
الحمد
كان هو اللي صبرنا وهو اللي واقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا، هو كان يقول لي كان وريني صور من الداخل يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قداش اليهود مخلين منا حاجات طالبوها.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف اللي كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر كمان له هو فديه، بس بحفز الشباب أنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له أبوه
جده كان يحكي له جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان، وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر واستشهد، هو بيستنى قبل ما يطلع، وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب
بالرصاص متفجر في غيبوبه 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه،
كان هو انجنس في 14/5 وظلوا غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن في المعبر. من مصابي وشهداء مسيرة العودة
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية وكان في مظاهرة عشان ترامب
مليونية أيام. العودة
مليونية العودة أيوة
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر نعم. 3 حجرات في الدماغ راحت نعم. كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور ودخل غيبوبة مصموعيه دخل غيبوبة من حين ما أخذ الرصاص لحد ما استشهد ما هو يعيش بالمرة وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه
لكن استشهدوا في طريقه للعلاج
ومراجع قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر
نعم
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي
ومن إصابته هو بيعيش في حالة غيبوبة
مع عايش على الأجهزة
نعم
كان شوي وحتى بياكل عن طريق المعدة
نعم طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه قلنا له أنت وين رايح قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين قلت أنا لاحقك يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد سبحان الله هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور هذه معجزة اللي زيه الحمد لله
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي أنتم تشعرون بالفخر في العائلة الاستشهاد
الحمد لله وإلي شهيد قبله
نعم
وسام حجازي في 2010 كان في مهمة
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق فهنيئا لك الشهادة يا وسام وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها لا يضرهم من خلفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم تدنو إليها وهكذا كان الشهيد وسام حجازي فهنيئا لك الشهادة يا وسام نعم مستمعينا الكرام إلى هنا ونأتي إلى ختام برنامج فلسطين اليوم ملتقانا بكم غدا إلى اللقاء مستمعينا الكرام وبرنامج فلسطين اليوم
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.